فمن قال بالتفخيم في حالة الوقف قال به في حالة الوقف، سواء وقف بالسكون المجرد أم بالروم. ومن قال بالترقيق في حالة الوقف قال بالوجهين في حالة الوقف. التفخيم اعتدادا بالسكون العارض، والترقيق لعدم الاعتداد به، وهذان الوجهان فيما إذا كان الوقف بالسكون المجرد. أما إذا كان الوقف بالروم فالترقيق لا غير، لأنه الأصل. بعد ذلك ننتقل إلى الكلمات الآتية. كلمات، أولا بالنسبة للراء المتوسطة الساكنة، حد لو فيها حاجة أعتقد إن شاء الله وفيا ما عاد فيها كلام. مع مين؟ أيوة ضابط الكسر الأصلي أن يكون الكسر على حرف أصلي، يعني على حرف من أصول الكلمة. حرف أصلي في الكلمة يعني حرف يعني حرف أصلي أو حرف من أصول الكلمة، بحيث إنك لو حذفت هذا الحرف لا تستقيم بقية حروف الكلمة ولا تؤدي معنى الكلمة. ماشي. بعد ذلك يا إخوان بنيجي ننتقل إلى الراء السكنة المتطرفة. لغاية الآن إحنا كنا بنتكلم على الراء السكنة المتوسطة، هنيجي نتكلم على الراء السكنة المتطرفة. ماشي. الراء السكنة المتطرفة ما حكمها؟ نحن اتفقنا على أن الراء الأصل فيها التفخيم، وقد تخرج عن هذا الأصل بموجب. ماشي. وعرفنا الموجب في الراء السكنة المتوسط. الآن نريد أن نتعرف على هذا الموجب إذا كانت الراء سكنة متطرفة. طيب بنيجي نقول إيه؟ الراء السكنة، الراء الساكنة المتطرفة ترقى إذا سبقت بياء ساكنة. بياء إيه؟ سكنة. نعم. قدير، بصير، وهو الحكيم الخبير، الخير، الطير، لا ضير. الراء دي حكمها ايه؟ التفخيم، لان الراء تطرفت وسبقت بايه؟ بياء ساكنه. بياء ساكنه. طيب الحاله الثانيه ان تسبق الراء المتطرفه بكسر مثل ضفائر، مستمر، ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. ماشي. يبرأ هنا ايه؟ التطرفت وسبقت بكسر، والكسر هذا مباشر للراء، يعني مجاور، يبقى حكمها ايه؟ التفخيم. طيب هب ان الراء المتطرفة سبقها كسر وفصل بين الكسر وبين الراء ساكن مستتر مثل الذكر، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. لو وقفنا على كلمة الذكر هتقولي ليست محل وقف، ولا مش ضروري يا شيخ، نفست بطن الصخرة وأردت الوقف. ما هو طبيعي احنا عندنا زي ما انتم عارفين وحنيجي نتكلم ان شاء الله انواع الوقوف، قالوا فيه وقف واسم وقف الضرورة، مش كده ولا ايه؟ وانت بتقرأ نسي هتعمل ايه؟ ما دام نسي هتقرأ ضرورة، ما هتروح فين؟ هتقرأ. طيب نفس اقدار، تقف سعال،
اعتقد دي كلها دخل في الوقت الضروري. طيب هنا لو فصل بين الكسر وبين الراء ساكن مستقل مثل الذكر، السحر، الشعر، نعمل ايه؟ نرقص. طب والساكن؟ قال الساكن ده مستقل، لان احنا بنقول ايه؟ بنقول حروف الاستقلال حكمها ايه؟ الترقيق. وما دام الحرف الفاصل بين الكسر وبين الراء حرف مرقص لا يمنع من ترقيق الراء، لا يمنع من ترقيق الراء. طيب يجي واحد خلي الان يقول لي طب اطرد الشكل ده مشتعل، نقول له خليك شوي على رسلك قليلا، هنتكلم ان شاء الله على الفاصل المشتعل، بس خلينا لما نصف حسابنا الاول مع ايه؟ مع المستقل. يبقى لغايه الان عرفنا ايه؟ قال عرفنا الان ان الراء الساكنه المتفرغ، هتيجي تقول لي سكون الراء ده سكون يا ترى سكون اصلي ولا سكون عارض؟ والله سكون اصلي دائم، سكون عارض دائم، المهم انت واقف على الراء، انت واقف على الراء. وطبعا الحرف المتحرك كما تعلمون لا يوقف عليه بالحركه وانما يوقف عليه بالسكون، فانت واقف على الراء والراء بشكل. طيب اذا سواء كان سكونها اصلي هي شكل، سكونها عارض هي شكل. طيب فمتى ترقق؟ قلنا ترقق اذا سبقها ياء ساكنه، سواء أكانت هذه الياء الساكنة ياء مادية أو ياء لينة، المهم تكون ياء ساكنة، ياء ساكنة. ويمثل قلنا الخير، الياء هنا لينة ولا مادية؟ لينة، لأن اللينة يا إخوان بتكون ساكنة، يعني الياء اللينة تكون ساكنة وقبلها مفتوح. الخير، الطيب، لا ضير، دي كلها ياء لينة. إنما لو جيت قلت مثلا إيه؟ بصير، قدير، الياء دي تعتبر مادية، مادية، لأن الياء المادية بتكون ساكنة وما قبلها إيه؟ مكسور، وما قبلها مكسور. طيب، فسواء كانت الراء المتطرفة مسبوقة بياء لينة او بياء مادية هي ياء ساكنة، تدخل المادية واللينة تحت الياء الساكنة ويكون حكم الراء الترقيق. طيب الشيء الثاني قلنا ان الراء المتطرفة الموقوف عليها ايضا بترقق اذا كانت مسبوقة بكسر، بكسر سواء اكان الكسر مباشرا ام مفصولا عن الراء بساكن مستتر، بساكن ايه؟ مستتر. طيب مستتر يعني من حروف الاستفال، مستتر يعني من حروف ايه؟ الاستفال، يعني ليس من احرف خص ضغط كذا. طيب دي الراء يا اخوان اللي هي المتطرفه. اذا الراء المتطرفه متى ترقق؟ الراء المتطرفة الساكنة متى ترقق؟ ترقق إذا سبقت بياء ساكنة أيا كانت الياء مادية أو لينة، أو سبقت بكسر مباشر يعني متصل بالراء مثل بصائر أو مثلا مستمر، أو سبقت بكسر مفصول عن الراء بساكن مستتر مثل السحر، الشعر، الذكر، وهكذا. بعد ذلك بيجي واحد يقول ايه؟ طيب هب ان الراء الساكنة الموقوف عليها سبقها كسر، قلنا له نعم، وفصل بين الكسر وبين الراء ساكن مشتعل، ساكن مشتعل ها ما الحكم؟ نقول له اولا لم يرد في القرآن الكريم راء سكنت وسبقت بكسر وفصل بين الكسر وبين الراء ساكن مشتعل إلا في كلمتين، كلمة مصر وكلمة القطر. كلمة مصر وكلمة القطر هاتان كلمتان، بنجد أن الراء في هاتين الكلمتين سكنت وسبقت بكسر، وحال بينها وبين الكسر ساكن مشتعل. الصاد في كلمة مصر ساكن مشتعل، ساكن مشتعل صحيح. طيب، والطاء في كلمة القط ساكن مشتعل، ساكن مشتعل نعم. طيب، و يعني حرف الصاد قبله الميم مكسورة، وحرف الطاء قبله القاف مكسورة، ماشي. والراء في هاتين الكلمتين سكنت، ما الحكم؟ أن لك وجهان، التسخين والترخيص. إذا وقفنا اضطرارا على كلمة القطر في سورة سبأ وأسلنا له عين القطر، وكلمة مصر لو وقفنا عليهما نقول لنا وجهان، لنا التسخين ولنا الترقيق، ولنا الترقيق، وكلاهما جائز، التسخين جائز والترقيق جائز، هذا صحيح وذاك صحيح. إلا أن كلمة القط الوجه المقدم في الأداء هو الترقيق. لماذا؟ لماذا؟ لماذا كان الترقيق هو المقدم في الأداء في كلمة القط؟ قالوا نظرا للوصف، نظرا للوصف، لأننا عندما نصل هذه الكلمة بما بعدها بنجد الراء مكسورة، وأسلنا له عين الكفر ومن الجن، ماشي. إذا الراء مكسور صحيح، ما دام الراء مكسورة وصلا بتقرأها بالترقيق ولا بالتفخيم؟ بالترقيق، ورقق الراء إذا ما كسرت. طيب، إذ أنا لم ناجي أقف على كلمة القط بقول لي وجهها، لي التسخيم ولي الترقيق، والوجه المقدم في الأداء الترقيق. لماذا؟ قالوا ها نظرا للوقف، عاملنا الوقف أو أعطينا الوقف أو أجرينا الوقف مجرى الوقف، أجرينا الوقف مجرى الوقف، وأعطيناه حكم الوصف. فالوصف كانت الراء فيه مرققة لأنها مكسورة، فكذلك عندما نقف نعطي هذه الراء حكم الوصف، ونقدم الوجه المقروء به وصلا، نقدم الوجه المقروء به يا إخوان وصلا. فأنت تقرأ كلمة القطر وصلا بإيه؟ بالترقيق. كذلك إذا وقفت تقف عليها بالترتيب. ده بقى ايه؟ الوجه المقدم. يجي واحد يقول لي طيب، واللي بيسخن حجته ايه؟ يقول اللي بيسخن قال حال بين الكسر الموجب لترقيق الراء مانع وهو حرف التفخيم المستعل. الطاء مستعلين وحقها التفخيم، فحالت بين الكسر الموجب للترقيق وبين الراء، ولذلك عدلنا عن الترقيق الى التفخيم، او بدل عدلنا مشينا على الاصل، مشينا على الاصل، لان الاصل كما تعلمون في الرأي التفخيم. فالجماعة اللي قالوا بالتفخيم نظروا لوجود حرف الاستعلاء، والجماعة اللي قالوا بالترقيق قالوا عاملنا الوقف معاملة الوقف او اجرينا الوقف مجرى الوقف. ماشي الكلام ده. نيجي لكلمة مصر. كلمة مصر فيها وجهها، فيها التفخيم وفيها الترخيم. نعم. طيب الوجه المقدم فيها ايه؟ قال التفخيم. لماذا؟ قال ما احنا قلنا في كلمة القسط اننا عاملنا الوقف معاملة الوقف، فعندما نطبق هذه القاعدة، قاعدة معاملة الوقف معاملة الوقف، ونجري الوقف مجرى الوقف، حن ايه بنقرأ رأى مصر بايه؟ بالتفخيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الراء هنا مفتوح، حقها التفخيم، حقها التفخيم. وما دام حقها التفخيم، خليك معايا، ما دام حقها التفخيم يبقى إذا لو وقفنا عليه نقص نقدم وجه التفخيم على وجه الترقيم، لأن احنا بنعطي وجه الوقت نعطيه أو نعامله معاملة الوقت، نعامله معاملة الايه؟ الوقت. فإذا ما وقفت تقول مصر
بالتفخيم في مواضعه الأربعة. الأول قوله تعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بيونس. الثاني والثالث قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر، وقوله سبحانه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الرابع قوله تعالى قال يا قوم أليس لي ملك مصر بالزخرف. وقد اختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القصر نظرا لحال الوصف وعملا بالأصل، حيث إن الراء في مصر مفتوحة مفخمة في الوصف، وفي القصر مكسورة مرققة في الوصف، وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به.
يا إخوان، إذا في هذه الحالة إحنا انتهينا من هذا الموضوع. في بعض كلمات بسيطة قبل أن نفارق الراءات نريد أن نوضح الحكم فيه. إيه؟ ما هذه الكلمات؟ أولا معنا كلمة يشري وكلمة أشري وكلمة ونذر. معنى ايه؟ كلمة يشري وكلمة أشري وكلمة ونذر. ماشي. عندما نصل هذه الكلمات بما بعدها الراء محرف، الراء محرف. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يسري، الراء مكسورة، حكمها الترقيم. طيب فأسري بعباد، ماشي، أن أسري بعباد، حكمها الترقيم، ها لأنها مكسورة. فأسري بأهلك بقطع من الليل، حكمها الترقيم، مكسورة. ماشي. طيب هنيجي بقى نسأل، هنيجي نسأل إذا وقفنا على هذه الكلمات فكيف كان عذابي ونذري ولقد، الراء مكسورة حكمها الترقيم. لو جينا وقفنا على هذه الكلمات أن نجد كلمة والليل إذا يسر، الراء هنا ايه؟ سكنت. نعم لنا ايه في الوقت؟ قال لنا وجهان، لك وجهان، قال لنا وجهان. كيف يأتيك وجهان في الوقت للراء المتطرفة الشكل مسبوقة بفتح وتقول لي وجهان؟ نعم لي وجهان. طيب لا تتعدى، انتبه لي. أولا يا إخوان والليل إذا يسر. الفعل سرى يسري، الفعل إيه؟ سرى يسري على وزنه، فعل يسعل. أجل ما تخليكم عالي. يسري يسري يفعل. طيب جل الكلمة كده بعد حذف حرف العلة يسري يفعي، يبقى لام الكلمة محذوف، لام الكلمة محذوف. مش احنا قلنا ان سرى ده فعل ده ناقص؟ ناقص، لان لامه ايه؟ حرف علة. لما نيجي نقول يسري على وزن يفعي يبقى لام الكلمة محذوف. طيب لما اجي اقف على هذا الفعل يسري، قلت لي وجهان، لي التفخيم ولي الترقيم، ماشي، وايهما المقدم في الاداء؟ المقدم في الاداء الترقيم. والليل اذا يسري، ترقق الراس. طب افرض واحد جه قرا وقال والليل اذا يسري، صحيح قراءته صحيح، يعني من فخم قراءته صحيح ومن رقق قراءته صحيح، ولكن من رقق اتى بالوجه المقدم في الاداء. طيب بنجي نسأل، يعني صاحب التفخيم نظر له وصاحب الترقيق نظر له، بنجي نقول من رقق،
من رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وإلى الوصف حيث إن الراء مرققة لكشرها فأجرى الوقف مجرى الوصف، ومن فخم الراء لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصف واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء مع حذف الياء، ولفتح ما قبل الراء في يسر إذ الفتح موجب للتفخيم.
بننظر إلى الحرف المحذوف وفي الوقت نفسه، خليك معايا، بنشوف احنا بنقرأ في الوصل بإيه؟ بنقرأ في الوصل بالترقيق. إذا هذا الوجه المقرؤ به وصلا هو المقدم في الأداء، لأننا دائما نقدم الوجه المقرؤ به في الوصل. فأنا لما أجي أقف على يسري أقدم الترقيق، إنما لو قرأت بالتفخيم لا شيء، إنما المقدم هو الترقيق. مثل كلمة يسري، كلمة أسري، لأن أسري فعل أمر من أسرى يسري، أسري أسعي، لم الكلمة محذوفة.
وكذلك كلمة نذر المشبوقة بالواو في مواضعها الستة بسورة القمر، أربعة منها في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وموضعان في قوله جلت قدرته فذوقوا عذابي ونذر. وراء هذه الكلمة موقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف.
فكيف كان عذابي ونذر، لو وقفنا لك أن تقول فكيف كان عذابي ونذر، ولك أن تقول ونذر بالتفخيم المقدم الترقيم، حد بتقول لي والله أنا بقرأ بالتفخيم، أقول لك أتيت بوجه صحيح. وبعض الإخوان يقول والله أنا بالثاني، يعني نشا على التفخيم من زمن، من أيام حفظ القرآن، نقول له لا شيء، وجه صحيح مقروء به وماشي. ولكن لو قرأت بالترقيق تكون قد أتيت بالوجه المقدم في الأداء.
بقي بيان حكم الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها فتح أو ضم أو ساكن مشبوك بفتح أو ضم وهي في الوصل مكسورة. وهذا النوع كثير في القرآن الكريم، فالذي قبله فتح مثل البشر، والذي قبله ضم مثل النذر، والذي قبله شاكر مشبوك بفتح مثل والفجر، والذي قبله شاكر مشبوك بضم مثل العشر. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الراء وقفا، فالذي ذهب إليه الجمهور هو التسهيل اعتدادا بالسكون العارض، كما أنه لا يوجد قبل الراء ما يستوجب الترقيق، وقيل بترقيقها لعروض الوقف، وذهب إليه جماعة، والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وهو التسهيل. هذا إذا كان الوقف بالسكون المجرد، أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء، لأن حكم الروم كالوقف. بعد ذلك نريد أن نوضح أن الإمالة سبب من أسباب الترقيق، وقد قرأ بها حفص عن عاصم مع من قرأ في كلمة مجريها بسورة هود دون غيرها من الكلمات ذوات الراء، ولهذا رقق حفص هذه الراء هكذا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدروس الماضية انتهينا من الكلام على أحكام الراء، ووصلنا إلى قول الناظم وقسم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم فعبد الله، وبهذا البيت شرع الناظم في الكلام على حكم اللام من اسم الله، فقال وتقسم اللام من اسم الله عن فتح او ضم فعبد الله. الأصل في اللام الترتيب، كما أن الأصل في الراء التسكين، فكل منهما خرج عن الأصل. الأصل في الراء كما قلنا سابقا التسكين، وقد ترخص لموجب، والأصل في اللام الترفيه وقد تفخم لموجب. هنا يقول الناظم إن اللام من اسم الله تفخم إذا سبقت بفتح أو بضم، سواء أكان الفتح في نفس الكلمة أم كان في كلمة أخرى. الفتح في نفس الكلمة كقول الحق تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا نجد الفتحة سبقت الله، الفتحة سبقت الله. وكذلك لو قرأنا قوله سبحانه: قال الله إني منزلها عليكم، بنجد اللام سبقت بالفتحة. بنجد اللام سبقت بفتح، والفتح انفصل عن اللام، يعني جاء في كلمة أخرى. إذن الشرط في تفخيم اللام من اسم الله أن تكون مسبوقة بفتح، سواء فصل الفتح عن اللام أم اقترن باللام. الشرط الثاني أو الحالة الثانية التي تفخم فيها لام الجلالة هي سبقها بضم، سبقها بضم، مثل: إذا جاء نصر الله والفتح. نجد اللام سبقت بضم، سبقت بضم. هاتان الحالتان هما حالتا تفخيم لام اسم الله. مفهوم هذا الكلام أن لام اسم الله لو سبقت بكسر فإنها ترخص، لو سبقت بكسر توقف، سواء أكان الكسر متصلا باللام في كلمة واحدة مثل: لله الأمر من قبل ومن بعد. اللام هنا سبقت بكسرة في نفس الكلمة، أو كانت الكسرة منفصلة عن اللام مثل: قالت رسلهم أفي الله شك. لام اسم الله سبقت بكسرة، والكسرة أصلية ومنفصلة عن اللام، وسواء أكانت اللام مسبوقة بكسرة عارضة مثل: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، ايضا اللام ترخص. فاللام ترخص من اسم الله
إذا سبقت بكسر أصلي متصل بها أو منفصل عنها، أو كانت مسبوقة بكسرة عارضة. هذه هي حالات ترقيق لام اسم الله، وكله وهذه الحالات أخذت من مفهوم قول الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم فعبد الله. بعد هذا لينتقل الناظم إلى البيت الذي يلي هذا، قال فيه: وحرف الاستعلاء فخم واقصصا لإصداق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم واقصصا لإصداق أقوى نحو قال والعصا. هذا الحكم الذي شمله هذا البيت عرفناه من الأبيات السابقة في دروسنا الماضية، عندما قال الناظم: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. يومها قلنا إن حكم حروف الاستفال الترقيق، وقلنا أيضا يومها مفهوم هذا الحكم أن ما عدا حروف الاستفال حكمه التخفيف، وما عدا حروف الاستفال هو أحرف الاستعلاء. فعرفنا أن أحرف الاستعلاء حقها التخفيف. هذا كان معلوما لنا من الدروس الماضية. اليوم يأتي الناظم ويقول: وحرف الاستعلاء فخم واقصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. لو سألنا لما ذكر الناظم أو لما قرر الناظم حكم أحرف الاستعلاء مرة أخرى، سنقول لعل ذكر الناظم لحكم أحرف الاستعلاء مرة أخرى هو أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الناظم ذكر هذا الحكم ليكون توطئة لبيان حكم أحرف الإطباق، لأنه قال: وحرف الاستعلاء فخم واقصصا لإطباق أقوى، يعني فخم أحرف الاستعلاء ولا سيما أحرف الإطباق. ماشي يا إخوان؟ ولا سيما أحرف الإطباق. طيب، ما هي أحرف الإطباق؟ أربع: الصاد والضاد والطاء والضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. طيب، هذه الأحرف ضمن أحرف الاستعلاء السبعة كما عرفنا سابقا، لأننا قلنا إن أحرف الاستعلاء مجموعة في كلمات خص ضغط قض، وأحرف الإطباق الأربعة موجودة ضمن أحرف الاستعلاء. فالناظم هنا يقول: فاختم أحرف الاستعلاء ولا سيما أحرف الإطباق، يعني وبخاصة أحرف الإطباق، يعني انطق بأحرف الإطباق مفخمة
ومعتنا بها أكثر أو أعطها حقها في التقسيم أكثر من غيرها، أكثر من بقية أحرف الاستعلاء. وحرف الاستعلاء فصل واختص لإضباط أقوى. طيب نحو قال والعصا مثل بمثالين، مثل بمثالين. المثال الأول قال، والمثال الثاني العصا. طيب المثال الأول ذكر فيه حرف القاف، والمثال الثاني ذكر فيه حرف الصاد. فنستطيع أن نقول هذا بمثابة اللبس والنشر المرتب، لأنه ذكر أحرف الاستعلاء ثم عقبها بأحرف الإضباط. فبنعطي لفظ المثال قال لأحرف الاستعلاء، وبنعطي المثال العصا لأحرف الإضباط، لأحرف الإضباط. إذا إذن ذكر مثالين ليس على سبيل التكرار وإنما على سبيل التوزيع. قال مثال لأحرف الاستعلاء والعصا مثال لأحرف الإضباط. بعد هذا لو نظرنا أو لو استذكرنا ما قلناه سابقا لعرفنا أننا تكلمنا على مراتب أحرف الاستعلاء. قلنا يومها إن أحرف الاستعلاء حقها التفخيم ولها خمس مرات، أو لها أربع مرات، أو لها ثلاث مرات. لها خمس مراتب من حيث القوة، فقلنا المفتوح من أحرف الاستعلاء الذي جاء بعده ألف في المرتبة الأولى، يليه المفتوح الذي ليس بعده ألف، يلي المفتوح الذي ليس بعده ألف المضموم، يلي المضموم الساكن، يلي الساكن المفتوح. وإذا يعني ذكرناه سابقا وجمع هذه المراتب قول الناظم أعلاه في طائف فصلى فالغرفات فاقترب فظل، يبقى كم؟ خمسة خمس حالات أو خمس مراتب. بعضهم يقول مراتب التفخيم أو مراتب تفخيم أحرف الاستعلاء أربعة، أربع مراتب على هذا التوزيع: المفتوح الذي الذي بعده ألف، المفتوح الذي ليس بعده ألف، المضموم المكسور. طيب والساكن، قال أما الساكن فيكون في مرتبة ما قبله، بمعنى أنه لو كان قبل الحرف المستعل الساكن مفتوحا يكون الحرف المستعل الساكن في مرتبة المفتوح، وإن كان قبله مضموما يكون في مرتبة المضموم، وإن كان قبله مكسورا يكون في مرتبة المكسور.
وبعضهم يقول إن مراتب أحرف الاستعلاء ثلاثة، وهذا القول معناه أن المفتوح
يليه المضموم يليه المكسور، المفتوح يليه المضموم يليه المكسور، يعني يلي المضموم المكسور. فالمراتب عند هذا الفريق ثلاث مراتب، مفتوح دخل فيه المفتوح الذي بعده ألف والمفتوح الذي ليس بعده ألف. طيب ودخل فيه الساكن المسبوق بفتح، المضموم دخل فيه المضموم ودخل فيه الساكن المسبوق بضم، المكسور دخل فيه المكسور ودخل فيه الساكن المسبوق بكسر. ماشي، هذه الايه اقوال العلماء في مراتب تفخيم احرف الاستعلاء. بعد ذلك بيجي الناظم يقول ايه، وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلفكم وقع. ما معنى هذا الكلام؟ وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلفكم وقع. شوف يا اخوان، كلمه احط وكلمه بسط ليست يعني ليست هذه الكلمة بخصوصها ولا تلك بخصوصها، وإنما ذكر الناظم هاتين الكلمتين على سبيل التمثيل، فقال وبين الإطباق من أحط مع بسط. أنتم تعلمون أن الحرف الضعيف يدغم في القوي، الحرف الضعيف يدغم في القوي. لماذا؟ حتى يصير قويا مثله، لان احنا عندما ندغم بنقلب الحرف المدغم اللي هو الاول مثل الثاني، وبعدين بندخل الاول في الثاني، هذا الادغام. فالشأن ان يدغم الضعيف في القوي. طيب مثل ايه؟ المثل قول الله تعالى ودت طائفة تاء وطاء، التاء ضعيفة والطاء قوية، ندغم الضعيفة في القوي، ندغم التاء في الطاء، فنقلب التاء طاء وندغم الطاء في الطاء. ده الاصل هو ده، ده هذا هو الاصل. طيب اليوم نلاحظ ان الناظم ذكر لنا في هذا البيت مثالين جاء بالعكس. الاول جاء قويا وهو حرف الطاء، والثاني جاء ضعيفا وهو حرف التاء. وبعدين بعدما ذكر هذين المثالين يقول وبين الإطباق، بين الإطباق، بين الإطباق من أحط مع بسط. يعني إيه؟ يعني أدغم الطاء في التاء إدغاما ناقصا، إدغاما ناقصا. طيب ولو لم يقل لنا الناظم هذا الكلام ويأمرنا ببيان الإطباق، ماذا كنا نعمل؟ كنا حنقلب الطاء تاء وندغم التاء في التاء ونقول احدت ونقول بدت، كنا حنقول كده على طول. ما هو الادغام عندنا معروف، بنقلب الاول مثل الثاني وندخل الاول في الثاني. ولكن الناظم قال لا، بين الاطباق يعني ادغم الاول في الثاني ادغاما ناقصا، ادغاما ايه؟ ناقصا. طيب ناقصا ليه؟ حتى تحافظ على بقاء صفة المدغم، حتى تحافظ على صفة المدغم، لأن الصفة في هذه الحالة ستدل على موصوفها، ستدل على ايه؟ على موصوفها. طيب الصفة الموجودة معايا اللي النظم تكلم عنها وبيقول لي بينها هي ايه؟ الإطباق، صفة الإطباق. ماشي، طيب صفة الإطباق هذه التي امر الناظم ببيانها عند ادغام الطاء في التاء. طيب صفة لمن؟ للطاء. للطاء. اذا الناظم يريد منا ان ندغم الطاء في التاء ادغاما ايه؟ ناقصة. ناقصة. طيب بمعنى ان ندغم ذات الحرف ونخفي صفته. ونخفي يا اخوان صفته. الصفة هي ايه؟ هي الاصدار. هي الاصدار. طيب كيف ننصف؟ كيف ننصف؟ هنقول ايه؟ هنقول احفت. احفت يعني شوف تنصف بالطاء. الطاء مطبقة. مطبقة. ماشي يعني متصفة بالاصدار. ايه هو الاصدار؟ احنا قلناه قبل ذلك احنا نتكلم على الصفات. ما هو الاصدار؟ هو تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنف الاعلى عند النطق بالحرف. اف 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 هكذا. طيب احط احط لا نقول لا نقول مثلا ايه احط يبقى ادغام كامل خطا. لا ولا نقول احط ونظهر الطاء اظهارا كاملا. لا كيف نعمل؟ ندغم الطاء في التاء ونخفي صفتها وهي الاصدار. وهي ايه؟ الاصدار. هذا معنى كلام وبين الاصداق من احط مع بسطة. طيب اذا لو لما نيجي نقرا في كلمه بسط نقول لئن بسطت بسطت. شوف انا بعمل ازاي بسط بس ما تقربش يعني ما تسكتش بس انا ببين لك كيف ننطق بسط بسط هكذا. طيب ومثل هذين المثالين قوله تعالى أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أيضا نفس الشيء بتدغم الطاء في التاء إدغاما ناقصة يعني تدغم ذات الحرف وتبقي الصفة. طيب لو جه واحد سألني وقال ما السبب في الإدغام بنقول له التجانس لأن الطاء والتاء يخرجان من مخرج واحد. كده ليه؟ الطاء والتاء بيخرجوا من مخرج واحد فهما متجانسان في المخرج. متجانسان في المخرج يعني مخرجهم واحد. طيب وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف بنخلقكم وقع. والخلف بنخلقكم وقع. كلمة ألا نخلقكم من ماء مهين موضع المرسلات ورد فيها خلاف بين أهل الأداء. الثاني الإمام الثاني أبو عمرو الثاني قال في الإدغام التام مكي بن أبي طالب قال بالإدغام الناقص. طيب الإدغام التام يعني هتقلب يعني نقلب القاف كافا وندغم الكاف في الكاف. ألم نخلقكم موضع المؤتلاف نقلب القاف كافا وندغم الكاف في الكاف. ألم نخلقكم. طيب هذا الإدغام يسمى إدغاما ايه؟ تاما. تامة كاملة لأنك أدغمت ذات الحرف وصفتها معا. الصفة اللي هي ايه؟ الاستعلاء لأن القاف مستعلية. القاف مستعلية. طيب لو مشينا على رأس مكي بن أبي طالب بيقول بالإدغام الناقص. الإدغام الناقص يعني ايه؟ يعني ندغم القاف في الكاف ونبقي صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء كيف ننطق؟ ألم نخلقكم. نخلقكم انتبه يعني لا نظهر القاف مخلقلة باعتبارها حرف خلقلة ونقول ألم نخلقكم. لا خطأ. لا طيب، وإنما ندغم القاف ونبقي صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء يعني ايه؟ يعني اللسان يرتفع الى الحنك الاعلى عند النطق بالقاف، فنقول ايه؟ ألم نخلقكم، نخلقكم، هذا هو الادغام الايه؟ الناطق. والوجهان صحيحان، الادغام لعل واحد قرأ بالادغام الناطق في ألم نخلقكم، او قرأ بالادغام الكامل في ألم نخلقكم، الوجهان صحيحان، الا ان المقدمة في الاداء هو الادغام الكامل، هو الادغام الايه؟ الكامل، لا المقدم في الاداء. انما لو سمعت انسانا يقرأ بالادغام الناقص هل نخطئه؟ لا نخطئه، وجه صحيح، وقال به جماعة من اهل الاداء ائمة كبار قالوا به، مكي بن ابي طالب ومن وافقه. طيب بعد هذا بننتقل الى نقطة اخرى بيقول فيها الناظم ايه؟ واحرص على السكون في جعلنا، انعمت والمغضوب مع ضللنا. واحرص على السكون في جعلنا، انعمت والمغضوب مع ضللنا. ما معنى هذا الكلام؟ بيقولنا انتبه وأنت تقرأ اللام الساكنة الواقع بعدها النون، الواقع بعدها النون. طيب واحرص على السكون في جعلنا، هنظهر الله وبقول واحرص على السكون. وكيف نحرص على السكون؟ على سكون اللام إذا لم تكن اللام غير مظهرة، إذا لم تكن غير مظهرة كيف نحرص على السكون؟ ما دمنا نحرص على السكون اللام حتكون مظهرة ضروري. واحرص على السكون في جعلنا. طيب هنظهر الله، نقول جعلنا أنزلنا، ماشي. طيب وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أظهرنا اللام الساكنة في كل هذه الكلمات، كل لام ساكنة جاي بعدها نون بنظهرها عند الأداء. طيب هنا بنيجي نسأل لما يعني نص الناظم على إظهار اللام الساكنة وبيان السكون عند النون؟ لأننا يا إخوان لأن اللام والنون متقاربين في المخرج، متقاربين في المخرج، ده حتى يعني احنا لما بنمشي على رأي الفراء بيقول ده متحدين في المخرج، لان بيعتبر النون واللام والراء من مخرج واحد. طيب ولو مشينا على رأي غيره او بينهم تقارب. طيب يبقى اذا القرب في المخرج حمل الناظم على ان يوصي وعلى ان ينبه على اظهار اللام، اظهار سكون اللام عند النون من كلمة جعلنا وانزلنا وضللنا، كل هذه الكلمات، كل هذه الكلمات وما شاكلها. واحرص على السكون في جعلنا. طيب انعمت، انعمت يقول انتبه واحرص على السكون في كلمة انعمت، في كلمة انعمت. بنقول له طيب كلمة انعمت بخصوصها، يقول لا، كل نون ساكنة بعدها حرف حرفي، بعدها ايه؟ حرف حرفي. طيب بعدها حرف حرفي. طيب لماذا؟ لماذا؟ حتى لا تختفي، انتبه، لا تختفي النون عند هذا الحرف الحرفي، احرق على السكون. لماذا؟ لأنك لو لم تنتبه سيحدث خفاء للنون المظهرة عند حروف الحلق. وفي الوقت نفسه النون كما تعلم من طرف اللسان، وحروف الحلق من حروف الإظهار من الحلق، وبينهما بعد. طيب احنا قلنا هذا كان مقتضيا لعدم التنبيه، ما دام بينهما بعد كان هذا مقتضيا لعدم التنبيه. لا، لأنه لو لم ننبه لا خفيت النون المظهرة عند هذه الأحرف. طيب، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت. والمغضوب، كلمة المغضوب، كلمة المغضوب، انتبه على السكون. وبعدين في حاجة ثانية عايز نبدأ عنها حتى يعني نلتفت إليه، لما نيجي نظهر اللام الساكنة عند النون، البعض يبالغ في الإمهار وبعدين يقول إيه ده ابن الجزري نص على هذا. صحيح، ماذا قال؟ واحرص على السكون في جعل. فلما يجي ينطق يقول لك إيه جعلنا، جعلنا، ولازمته إيه ده هذا جعلنا بين السكون والفقر. إنما المبالغة بيترتب عليها تحريك للحرف السابق. انتبهوا، المبالغة في إظهار السكون يترتب على هذا تحريك للحرف السابق. فإحنا بنظهر، ما نبالغ في الإظهار،
لأن المبالغة في الشيء تخرجه إلى ضده، فيجب علينا العناية بالأداء القرآني.
بعد كده يقول واحرص على السكون في جعل أنعمت والمغضوب معضلنا نص على الغيب. لماذا؟ قال حتى لا تتحرك، حتى لا تتحرك، لا تتحرك وأنت لا تدري. يعني الغين الساكنة إذا لم تنتبه لها عند الأداء بتتحرك منك. بقولك واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب معضلنا. طيب، هنا يجي ولهم انتبه للغين الساكن حتى لا تتحرك، وبخاصة لو كان بعدها شيء، لو كان بعدها ايه شيء مثل يغشى، اذا لم تنتبه هتقلب منك خاص، هتقلب الغين خاص. تدري لماذا؟ لان الخاء، الخاء والشين بينهما اشتراك في بعض الصفات.
فاذا لم تتنبه عند الاداء تنقلب الغين خاء، وهذا لحن جلي يجب الاحتراز منه. وهذا هو الذي حمل ابن الجزري على أن ينبه القارئ على هذه الكلمات حتى لا يقع في الخطأ. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعنى بالأداء القرآني ونتلو القرآن الكريم حق تلاوته.
هو أراد أن يقول انتبه للام الساكنة الواقع بعدها النون، سواء أكانت مكررة مثل ضللنا أم كانت غير مكررة مثل جعلنا وأنزلنا وما شكل ذلك. بعد ذلك بيقول إيه وخلص انفتاح محذور، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عطى. الكلام ده ايضا ما بشيء ماشي. بيقول هنا خلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عطى، يعني ايه؟ يريد ان يقول